أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. صدق الله العلي العظيم. كان الحديث عن العلائق التي تتقطع في يوم القيامة لأنها علائق باطلة لم تبنى على رضوان الله عز وجل ولم تؤسس على تقواه. ومر الحديث عن العلاقات الأسرية التي تبنى على الباطل داخل الأسرة الواحدة، كذلك مر الحديث عن الصداقات التي تبنى على أساس الباطل، ومر الحديث معهما عن العلاقات الرحمية التي لا تكون قربة إلى الله عز وجل. كل هذه العلائق لا وجود لها في يوم القيامة، لأن دار القيامة الدار الآخرة دار حق ليس فيها باطل. في الدنيا حق وباطل، ولذلك فإن التمويه ممكن، قد يكون ظاهر الإنسان شيئا وباطنه في الحقيقة شيء آخر، هذا في عالم الدنيا. أما في عالم الآخرة فلا وجود لظاهر وباطن. الباطن ظاهر هناك يوم تبلى السرائر. عندما يتأمل أحدنا نفسه فيجد نقائص في أخلاقه، في تدينه، إلا أن الناس لا يعرفون هذه النقائص والنواقص، يبقى أمره هنا مستورا. بطبيعة الحال نحن بشر، والبشر خطاؤون، ومن الطبيعي جدا أن يجد كل إنسان في نفسه نواقص، إلا أن الأمر غير الطبيعي أن لا يكون الإنسان مصمما على التخلص من هذه النواقص. إذا اكتشف الإنسان في نفسه سلبيات، أنه يحقد، أنه شديد الغضب سريعه، أنه يغتاب، واكتشف مع ذلك أنه حريص على التخلص من هذه الآفات المهلكة، فإن الأمر أمر سهل، ويمكن السكوت عليه، يمكن التعايش معه. أما إذا اكتشف الإنسان في نفسه ذلك واكتشف أنه لا يريد التخلص من هذا الأمر، وأنه يفسح مجالا لبقاء الفرق بين ظاهره والباطن، يتظاهر للناس بمستوى معين من التدين، إلا أن مستواه الحقيقي الباطني الواقعي ليس ذلك المستوى، وهو مصمم أن يحتفظ بهذا الفارق، ليس مصمما أن يتخلص من هذا الفارق ويقضي عليه. هذا الإنسان وضعه خطير أجارنا الله، وتظهر الهوة بين ظاهره والباطن في يوم القيامة، إلى حد أننا إذا تأملنا في النصوص فإننا نجد أن من الأمور المدهشة المذهلة في يوم القيامة أن نرى الصور الحقيقية للناس تختلف عن الصور الظاهرية. رب إنسان قد يكون عاديا جدا بنظر الناس في الدنيا، إلا أنه وصل إلى الذرة العالية التي لا يتصور أن يصل إليها الشخص إلا بجهد كبير. مسألة الباطن هي الأساس. أذكر في هذا السياق قصة حدثني بها أحد الأشخاص وهو ما يزال على قيد الحياة، عن عجوز من قريباته توفيت منذ زمن طويل من قريتنا ياطر في جبل عامل. كان المقدس سيد عبد الحسين شرف الدين رضوان الله تعالى عليه يتردد إلى قرية ياطر في الصيف، وفي الشتاء يقيم في صور. طبعا نقلت بهذه القصة، نقلت بطريقتين. إحدى الطريقتين أن المقدس السيد عبد الحسين شرف الدين ذات يوم سأل الناس في المسجد بعد أن صلى: هل يوجد في هذه القرية امرأة اسمها خاتون الورد؟ قالوا نعم. اللي عم يحكي للقصة ابن اختها لهذه المرأة المرحوم، هو هلأ كبير بالعمر. سأل السيد: أين بيتها؟ أريد أن أذهب لزيارتها. بقول رحنا مع السيد عبد الحسين رحمة الله عليه، إلى أن وصلنا عباب البيت ظلوا السيد واللي معه واقفين برا. ابن أختها فات لجوا: لا ختيارة مددي عم ترتاح. قال لي: يا خالتي قومي إجا لعندك السيد عبد الحسين شرف الدين. قالت له: أنا إجا لعند السيد عبد الحسين. قال لي: إجا لعندك السيد عبد الحسين. قعدت لفلفت حالها، فات المرحوم السيد عبد الحسين. قال لي: يا حجي ليكي أنا حطيت العباية على إيدي، بتسلمي علي؟ قالت له: إيه بسلم عليك. سلمت علي، رد العباية على إيدها مرة تانية. قال لي: اسمحي لي بوس إيدك. قالت له: دخيلك يا سيدي. واستحت. قال لي: أنا ما متذكر أنه قبل إيدها أو لا. بعد أن انتهت الزيارة وخرجوا، رجعوا إلى الخيمة التي كان يقيم فيها المقدس عبد الحسين، قال: لم تسألوني لماذا زرت هذه الحاجة ولماذا تصرفت معها كذلك؟ شو السبب يا مولانا؟ يمكن متهيبين ما سألوه. قال لهم: رأيت في النوم أن لي قصرا في الجنة. أنا طلعت على هالقصر، طلعت هيك شفت في قصر أعلى من قصري. سألت: لمين هالقصر هذا؟ لمن هذا القصر؟ فقالوا: هذا القصر لخاتون الورد، ولأجل ذلك زرتها. سألت أنا شخصيا عن خصوصيات هذه الحاجة، هذه المرأة المؤمنة، فعلمت أنها كانت تهتم بتفريج الكربة عن المكروب، تهتم بصاحب الكبد الحرة. كيف؟ كان عنده شغلتين. قال لأ، بالتقييم الأول بيطلعوا صغار، لكن خلينا نشوف خلفياتهم ودلالاتهم. وقت من الأوقات باليوم تمسك هالمكنسة وبتكنس الشوارع، بعدين عنده بريق مي كبير بتعبيه وبتظهر على مطرحة معينة أو أكثر مطرحة بالبرية، وين في شي جرن صغير هيك بالحجر بالصخر، مش فيه بيكون مثل جران صغيرة أو جوار صغيرة، بتعبيها. بعد شوي بتطلع هالكيس اللي فيه بقايا الأكل بتنشرهم. ابن أختها بيقول مرة أنا رحت معها سألتها أنه طيب شو عم تعملي أنت؟ قالت بحطن هول العصافير. قال لها طيب بلكي أكلتن شي حية؟ قالت له الحية يا ابن أختي روح كمان، والحي روح. أن يكون في القلب حنان، أن تكون في القلب رحمة، هذه الرحمة لابد وأن توصل صاحبها إلى مقام كبير. أما إذا كان القلب يتفجر حقدا وهو عبارة عن قطعة صوان، فإن صاحب هذا القلب حتى إذا كان عالما كبيرا لابد وأن يسقط. الرحمة هي الأساس. إذن هذه المرأة كانت تحمل حنانا وعطفا ورحمة، يتسع قلبها الكبير حتى للحنان على الطير، حتى على الحية التي هي في البرية ولا تؤذي أحد، أنه مش روح كمان. بعد سألت شخصا آخر قال كانت تؤدي هذه الأعمال بسرية. شوفوها حاملة هالبريق ورجعة، وين كنت؟ تقول لهم كنت هنا. لا تتظاهر بشيء من هذا العمل بإخلاص. طبعا شو هي عباداتها، شو صلواتها، شو سامعة من العلماء، وشو كانت تلتزم، ما حصلت فكرة واضحة عن هالمجال بهالمجال. المهم أن الظاهر أيها الأعزاء ليس هو المقياس على الإطلاق. في يوم القيامة تظهر الحقائق، البواطن هي التي نحشر على أساسها. هل باطني وباطنك سليم كما نحرص على التظاهر، أم أن الباطن مرعب والعياذ بالله؟ هذا الهم الكبير لازم نكون حاملينه بشكل دائم. كل علاقة تكون منطلقة في أحد طرفيها من باطن قبيح سيء مفزع، وتتصل في الطرف الآخر بباطن أيضا سيء وقبيح ومفزع، فإن هذه العلاقة ليست موجودة، هي وهم علاقة. في هذا المجال من أشد العلاقات سوءا العلاقة بالحكام الظلمة، العلاقة بالزعماء الظلمة، العلاقة بالحركات والأحزاب السياسية غير الدينية المنحرفة، باعتبار أن كل هذه الأطر السياسية لا يبقى منها شيء في يوم القيامة. وكذلك العلاقة بإطار العشيرة على قاعدة الحرام، ليس حراما أن يحب الإنسان قومه وعشيرته، ولكن الحرام أن يفضل الإنسان غير المتدينين في عشيرته على المتدينين من عشيرة أخرى. أما أن يحب الإنسان قومه ويتواصل مع قومه، أن تشكل لكل عائلة، لكل أسرة، لكل عشيرة جمعية تهتم بخدمة الفقراء فيها وعلاج المرضى وتأمين الوظيفة لمن يلزم ضمن القوانين الشرعية وتأمين سائر الخدمات، أمر طبيعي وجيد وينبغي الاهتمام به، وهو من صلة الرحم. أما أن يعبد الإنسان عشيرته، يصبح الصنم الذي يعبده عشيرته، أو الصنم الذي يعبده هو الحزب السياسي أو التنظيم، الحركة، أو أي شعار سياسي معين، لا علاقة له بالحكم الشرعي، لا علاقة لهذا الإطار السياسي بالدين، أو أي علاقة بشخص، بيك، وزير، رئيس، شو ما كان موقعه، شيخ عشيرة، أي إنسان تكون العلاقة به ليست خاضعة للحكم الشرعي، كل هذه العلاقات تكون وبالا على أصحابها يوم القيامة، تتحول إلى عداوات. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الذين اتبعوا هن عبارة عن العناوين السياسية، رئيس، زعيم، بيك، عشيري، العلاقة فيها على حرام، شخص العلاقة فيه على حرام، سواء كان حج أو شيخ، شو ما كان، بس العلاقة مش على أساس شرعي، قد يكون شيخ لكنه لا يعمل ضمن الحكم الشرعي وفي علاقة، في علاقة مصلحة بشكل من الأشكال. المهم أن هذه العلاقات التي لا تكون منطلقة من طاعة الله عز وجل تتحول إلى لعنة على أصحابها. كيف ذكرت لكم في الحديث السابق أن الإنسان الذي يخطط للسرقة، وهو يخطط للسرقة يعيش أحلاما عريضة كبيرة، بكرة بيسرق هالكيلو الذهب وبيستأنس وبكيف، لكن لما بيعلق بصير يتندم على كل لحظة فكر فيها بهالسرقة، بصير يسكتم على حاله، بيشتم حاله انه شو كان بدي بشغل. لو ان اللذين خططا لسرقة، اثنين خططوا لسرقة، بيقعدوا مع بعضهم مستأنسين ومبسوطين وعم بيفكروا بهالسرقة، لكن بس يعلقوا بصير كل واحد يسب التاني ويذمه. في يوم القيامة إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، احفظوا لي هالكلمتين هول، ورأوا العذاب، برجع لهم بعدها منحتاجهم، وتقطعت بهم الأسباب. في هذه الأيام عشنا في لبنان حالة سياسية تكشف لنا كيف يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وكيف يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. الحريري رئيس وزراء، ملياردير، وشبكات العلاقات تبنى من أجل تملق للحريري. القارون الصغير الذي لا يستطيع أن يحمل هم الفقراء والمستضعفين على الإطلاق. فجأة الأمور السياسية سارت باتجاه أن الحريري أخطأ في فهم الأمور وتقدير الأوضاع السياسية، لم يستطع أن يقرأ رئيس الوزراء السياسة كما ينبغي، اعتكف في بيته. بعض الناس اللي كانوا حد الحريري ودائما يحصلوا مصاري منه وروحوا يجوا، شافوا هالمرة جد، يمكن بكرة ما يرجع رئيس وزراء، صاروا يتريثوا بزيارة الحريري. نزل بالصحف أنه فلان الفلاني عجيب، لحد هلأ بعده ما طل، اليوم حتى زاروا أحدهم من السياسيين طبعا اللي ممكن يكون له تبرير آخر، لكن المهم اليوم زاروا. أمس أول أمس كان بالصحف أنه بين فلان ما زار الحريري، شو القصة؟ نفس الحريري شو بيقول اليوم بالصحف؟ بيقول كشفت لي هالخضة اللي صارت، هالغلطة اللي غلطها، بيعترف بغلطه. أنا ما فكرت، وقعت بالفخ، مش أول فخ، وقبل مرة قالوا وقعت بالفخ ورح يظل يوقع. أؤكد لكم أن صاحب هذه الذهنية لا يعرف وضع هذا البلد على الإطلاق، وستتكرر هذه المسائل. وأؤكد لكم أن مشروع الحريري سقط في البلد، بقي شخص رفيق الحريري حتى إشعار آخر. الحريري اليوم يقول كشفت لي هذه المسألة معدن بعض النفعيين وطمعهم، صارت هزة صغيرة منشوف تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. كثار من الناس تريثوا بأخذ موقف سياسي باعتبار أنه ما عارفين، يعني رح يروح الحريري؟ إذا بده يروح ليش حتى نحن نروح لعنده ونزوره ونصرح وبكرة نطلع بسواد الوجه؟ بده يظل الحريري؟ عاشوا فترة صعبة ما عارفين شو بدنا نسوي. تقطع الأسباب الذي أصبح وشيكا خلال هذه الأيام وعاشه الكثيرون هو صورة مصغرة أيها العزيز عن تقطع الأسباب في يوم القيامة. وأين هذا من ذاك؟ تجد أن الذين تبرؤوا هم القادة، العناوين السياسية، الأطر، الذين تبرئ منهم المستضعفين. طيب المستضعفين شو بيقولوا؟ شو منطقهم؟ لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. يعني لو فينا نرجع للدنيا كنا منفرجيهم كيف الشغل. طيب شو في داعي أنه واحد يفوت بتجربة غلط وهونيك يقول لو أن لنا كرة؟ وين أحيانا يقع التخاصم بين الأتباع والمتبوعين في قلب النار. المتبوعين بدهم أنه الله يزيد عذاب هوليك، وكل إنسان يأخذ نصيبه من العذاب. القرآن الكريم يريد أن نستوعب أيها الأعزاء تجربة الأمم والقرون كلها، وهذه التجربة موجودة في كتاب الله عز وجل. بلا ما واحد يقوم الركض وراء زعيم وبيك ومدري شو وبيني بناءه على باطل، وبعدين وين بدي يجره هذاك؟ بدي يوديه على جهنم، وصير بجهنم يقول لو أن لنا كرة فنتبرأ من الأول بدون ما ينام بين القبور ويشوف منامات وحش. بلا ما يدوس على الجن ويقول بسم الله الرحمن الرحيم حسب تعبير العراقيين من الأول، التجربة قدامك واضحة، اتبع الحق. ما في داعي أنك تتبع إنسان هو عبارة عن طاغوت يقودك إلى السعير. نجد في القرآن الكريم قوله عز وجل يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ومن خير ما يوضح هذه الحقيقة في كتاب الله تعالى هذه الآية، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. متى يستفيق هؤلاء؟ عندما يرون العذاب. يعني ظلوا في طغيانهم إلى أن رأوا العذاب، ولات حين مناص، فات أوان التوبة. ملاحظين مسألة ورأوا العذاب شو أهميتها؟ إنه أيمتى وأيمتى حسوا على خطورة اتباع الطاغوت والإطار السياسي الحرام؟ عندما أصبحوا على مشارف جهنم. هذا الأمر يجعلنا أيها الأعزاء نقف عند الانتماءات السياسية وعند الولاءات التي ينبغي أن يتأملها الإنسان ويتفحصها بدقة قبل أن يختار منها شيئا. نجد في أوساطنا خصوصا بين الكبار بالسن، هذه مشكلة موجودة عند الكل، لكن عند الكبار في مشكلة بوجه معين، في وجه من وجوه المشكلة. عند الشباب في وجه من وجوه المشكلة، مشكلة الموالاة في أوساط كبار السن. كثار من الكبار تشوفوا أنه هذا مع البيك الفلان، بصلي وبصوم، بيسأل عن الحكم الشرعي، بس ولاء السياسي لمين؟ لها البيك الفلان. وكلهم هؤلاء البواكات ما بيستاهلوا أن نفوت بتسمياتهم، يعني سواء كانوا بواكات عتاء أو جداد بأشكال مختلفة. يريد الله عز وجل للإنسان أن يكون كبيرا، نبيلا، مرتبطا بالله. تصوروا أنه الله عز وجل بيقول لواحد أنه يرتبط فيه، هو بيقول له لا، بدي أرتبط بالبيك فلان. تصوروا أنه واحد بيقول الحمد لله رب العالمين، دخيلك يا ربي، بيدعي الله عز وجل، لكن هو باب مين واقف؟ باب البيك الفلاني. بعض الناس عن حسن نية وكثار عن عدم وعي، وبعض هؤلاء عن خبث، عن خبث، لهم ارتباطات مشبوهة، منهم ناس مخابرات، مكتب تاني، عملاء دولي، عملاء إسرائيل، عملاء أمريكا، طبعا هؤلاء إلال، لكن موجودين مبثوثين بالمناطق المختلفة. لما تشوفوا أنه انشغل باتجاه سياسي معين، في خطوط خلفية عم تدير المسائل. في نسبة من الناس عن حسن نية وعدم وعي. كيف؟ بيقول لك واحد والله هو أول طلعته أول ما كان شاب التزم بإطار سياسي معين، والرجال بظل عند كلمته، مش على طريق الجحة أنه سألوه أول يوم شهر رمضان قديش اليوم، قال لهم اليوم الأول، بعد 10 أيام سألوه اليوم شو بشهر رمضان، قال لهم الأول. طيب ليش الرجال بظل على كلمته؟ طيب الرجال بظل على كلمته بس مش بكل شيء، يعني أحيانا إذا الإنسان أدرك أنه أخطأ، الرجوع عن خطئه هو المطلوب، هو عنوان الموقف السليم. واحدهم بيقول لك أنا أول وعي وليت البيك الفلان، بظل على ولائي للبيك الفلان. شو كل يوم واحد بغير علاقته ولائه؟ لا، أنا والله من الأول بعرف بيت فلان والجماعة، ما شفت منهم إلا خير، ما شفت منهم إلا خير. طب ما أنت مؤمن بتصلي والصوم، طلع بنسوانهم مسترين بخافوا الله، طلع فوه هذا بدير وجهه عقبلي، هذا اللي عامله بيك وإمامك وممكن تحمله عراسك، بدير وجهه عقبلي. يعني ما بيجوز، أبسط الأمور ينبغي الوقوف عندها. تطلع المشكلة وين؟ بيقول لك شو أنا لحالي؟ والله أنا شفت شيخ لفته هالقد رايح لعنده، صحيح 100%. ويتحمل هؤلاء المشايخ وزر كل الذين يتبعون هذا البيت تماما. بدني يتعذبوا عنهم اصطفوا. لكن هل يعتبر هذا مبررا لهذا الشخص اللي بيقول لك انه والله شفت فلان لفته هالقد رايح لعندهم؟ هذا مبرر؟ حكي منطقي. طيب اذا انت شايف انه هذا باطل وعم يشتغل شغل غلط، ما الداعي لان تتبعه؟ ولماذا لا تتبع العالم الاخر الذي لا يذهب الى هؤلاء جميعا ويبقى عزيز النفس؟ هم ما عنده جواب. نجد أن مسألة الموالاة الخاطئة المبنية على مصالح نفعية تنتشر في أوساطنا. في إطار الأعمال السياسية الإسلامية، يعني كل واحد التزم بتيار إسلامي سياسي صار بتصلى على ذيله؟ لا، إذا بدنا نكون واقعيين ومنطقيين مش هيك. ينبغي أن نعرف ما هي النية. يعني ببساطة أني في يقول عن حالي أني من خط الإمام الخميني رضوان الله عليه؟ لا، خط الإمام الخميني يعني الإسلام المحمد الأصيل. لما واحد بيقول أني من خط الإمام يعني أنا واصل معناها لمرحلة كتير عالية. شو بعرف؟ قول إن شاء الله أن يكون من خط الإمام. عم بحكي عن حال إن شاء الله أن يكون من خط الإمام. ثم ينبغي أيها الأعزاء أن ننظر إلى انتمائنا السياسي. انتماؤنا السياسي يجعلنا نقع في مخالفة للحكم الشرعي؟ إذا جعلنا نقع في مخالفة للحكم الشرعي نحن عم نطبق هالانتماء غلط. مثلا جرت بعض المشاكل في زمن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على تعليق الصور بالمساجد، إنه منعلق صورة الإمام لحالها ولا صورة الإمام وحدا معه. صاروا بعض الناس يشتغلوا بطريقة غلط، بدهم يحاربوا إنه لا بس صورة الإمام. الإمام رضوان الله عليه صدر فتوى يحرم تعليق صورتي بالمساجد والحسينيات والأماكن العامة أبدا. حدثت بعض المشاكل في زمن بداية انتصار الثورة من جماعة سيد شريعة مداري، صاروا جماعة المشبوهين سافاك وغيره بدني مزقوا صور الإمام. الإمام يقول إذا شفتوا واحد مزق صورتي ما لكم حق تعترضوا. أن نحرص على الانتماء لحزب الله والمقاومة الإسلامية شرف عظيم هذا، لكن ينبغي أن نعرف كيف نحرص على هذا الانتماء. مش كل واحد بيقول أني حزب الله صار حزب الله. عمول أول شيء عن حالي. حزب الله تسمية عظيمة جدا، حزب الله مقابل حزب الشيطان، مصطلح قرآني. الإنسان منا ينبغي أن يبذل جهده ليصل إلى مرحلة يستحق أن يقال له حزب الله. طيب فإذا واحد ماخذ انتماءه لحزب الله والمقاومة الإسلامية سبب للتعالي على الآخرين أنه هو منيح وغيره مش منيح، عم يغلط. الولاء لعنوان إسلامي شريف، لكن طريقة إعمال الولاء، طريقة تنفيذ هالولاء هالموالاة عم يكون فيها غلط. إنسان من حزب الله ينبغي أن يحرص على الحكم الشرعي أكثر مما يحرص عليه الآخرون. فلو فرضنا أنه واحد مش منتمي تنظيميا لحزب الله لكن مؤمن متدين حريص على الحكم الشرعي حريص على الجهاد والمجاهدين، هذا حزب الله عن جد صحيح. صحيح أن هذا الانتماء انتماء مشروع ولا علاقة له بالموارد التي أتحدث عنها، ولكن طريقتنا في تعبير عن هذا الانتماء أحيانا تكون طريقة عليها ملاحظات شرعية كثيرة. ينبغي أن نقف عند هذه النعمة الكبيرة التي من الله عز وجل بها علينا، نعمة الانتماء إلى خط المجاهدين والشهداء، الخط الذي يربطنا بأمير المؤمنين عليه السلام في جهاده بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويربطنا برسول الله صلى الله عليه وآله وبالله عز وجل. ينبغي أن ندرك أي نعمة أنعمها الله علينا عندما جعلنا من أهل الموالاة التي لا موالاة صحيحة غيرها على الإطلاق. شو معنى الولاية؟ أن يوالي الإنسان الإمام الذي يجب عليه أن يواليه. يعني كل الذين يوالون الطواغيت والعناوين الباطلة كلهم على ضلال، الذين هم على حق الذين يوالون من أمر الله عز وجل بموالاتهم، أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر. عندما نرتبط من خلال المقاومة الإسلامية وحزب الله هذا الارتباط الشريف بأهل البيت عليهم السلام، فينبغي أن لا نتعامل مع الآخرين على أساس أننا نحن نفهم والآخرون لا يفهمون. هلأ داخل الوسط الشيعي كيف نتعاطى مع الشيعة الذين هم متدينون لكنهم يقفون عند مسألة الانتماء السياسي؟ ممكن واحد يقول لك أنا متدين بس مش من حزب الله. وكونك متدين يعني حزب الله، مش حزب الله بالمعنى الاصطلاحي، مش مختلفين نحن عنا العنوان القرآني هو الأساس، مش العنوان السياسي المطروح هو الأساس. العنوان السياسي منحترمه منقدسه لأنه مرتبط بالعنوان القرآني. لاحظين عندما نتعاطى مع المؤمنين جميعا على هذا الأساس نكون في خط الموالاة السليم. أما إذا تعاملنا بطريقة أخرى فنحن نخطئ في تنفيذ الموالاة كما يخطئ الشيبة في أصل الموالاة. اللي بيوالوا مثلا البيك فلاني والبيك فلاني إني غلطانين بأصل الموالاة، مش غلطانين بتنفيذها، غلطانين بالأصل وبالتنفيذ، يعني بكل شيء، مش بس بالتنفيذ غلطانين. نحن منكون غلطانين بالتنفيذ وإن كان أصل الانتماء عنا سليم، بل هو أشرف انتماء لأنه انتماء إلى من أمر الله عز وجل بالانتماء إليهم، الرسول وأهل البيت باعتبارهم الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. نجد في أوساطنا إذن خطأ في هذا المجال وخطأ في ذاك المجال. ينبغي أن نقف عند الأخطاء وكل بدرجته. طبعا درجة خطيرة جدا موالاة الطواغيت، بظل أنه واحد موالاته صحيحة لكن طريقته بالتنفيذ والشغل فيها غلط في مجال الإصلاح. لكن إذا كانت موالاة الشخص موالاة خاطئة جملة وتفصيلا فإن الوضع هنا يختلف. عندما نتأمل أيها الأحباء في أوضاعنا في العالم الإسلامي وفي الدنيا بشكل عام، لا الدنيا مين اللي مسيطر عليها، الحق ولا الباطل؟ في حدا بهالدنيا بيقول لك أمريكا حق؟ ما في حدا قال لك كلينتون وجماعته. حتى الشعب الأمريكي كمان بتلاقي فيه أصوات مناهضة للسياسة الأمريكية. في حدا هلأ بيقول لك إنه الحق مسيطر على الدنيا؟ بتلاقي حق الجمهورية الإسلامية، بتلاقي حق بالسودان، بتلاقي حق بهالمكان بهالمكان، لكن على مستوى الدول بشكل عام على مستوى العالم المسيطر هو الباطل. كيف يمكن للباطل أن يفرض سلطته لولا انقياد الناس للباطل؟ شو اللي مخلي الباطل يمشي؟ أنه الناس ساكتين عن الباطل. طيب شو مطلوب من الناس؟ خلينا أول شيء نأخذ مثل لبنان. بعد كل هذه الدماء والدمار والحروب يطلع عنا تركيبي بالنظام اللبناني هي عبارة عن التركيبة الموجودة، أشخاص يختلفون فيما بينهم لأتفه الأمور، السياسة التي يفرضونها في البلد سياسة ظالمة منحلة لا أخلاقية. في حدا بيناقش بأنه هلأ في أخلاق بوسائل الإعلام بالشوارع، يقود هؤلاء البلد إلى الحضيض الذي يفكرون به ويحلمون به. طيب شو اللي مشي أمورهم هون؟ أنه الناس ساكتة، نرى أخطاء هؤلاء ولا نواجه هذه الأخطاء. مين بده يواجهها؟ واجهها واحد واثنين وخمسة وعشرة. لو فرضنا أنه حزب الله بده يواجه لحاله، شو بيقولوا الناس؟ أنه تعبنا بدنا نرتاح، تعبنا بدنا نرتاح. مش إذا حزب الله قدر أنه المواجهة لابد منها بالطرق المختلفة لكل حادث حديث. لكن الكلام لا، ما عم اقول انه شو موقف حزب الله بهالمجال او شو راح ياخذ موقف، لكن اريد ان اقف عند مسؤولية كل فرد في هذا البلد، هذا الوطن الذي دفع قائمة كبيرة من الدمار والدماء والاشلاء، واذا به يقاد بهذه الذهنية القارونية المتجبرة المتغطرسة. الذنب مش على الحريري لحاله، بالقمة الأخيرة بين الرئيس الأسد والرئيس الهراوي، بعد أن انتقد الهراوي الحريري، انتقد انتقد انتقد، حكى قد ما فيه، بيقول له الرئيس حافظ الأسد بس مش هيك كنت تحكي يا سيادة الرئيس لما كنت عم تقترح انه يجي الحريري رئيس وزراء. يعني يتحمل الهراوي مسؤولية أساسية في هذه المسألة. الذهنية التي يدير بها الحريري البلد ذهنية قارون متجبر لا يعرف كيف يفكر بخدمة الفقراء. إذا بفكر الحريري بمشروع كهرباء بالبلد، مش عيد الناس يضووا بيوتهم، عيد الشركة اللي بتلتزم الكهرباء قديش بتربح وقديش هو له حصة، والربح اللي بيطلع شو هو، المردود الربحي شو هو. بس إذا بفكر بمطار من هالباب بيعرفش يفكر، شغلته تاجر بده يفكر بهالطريقة. تاجر ما ممكن يكون سياسي بمعنى انه بيخدم الناس، بيخدم الشعب الفقراء المستضعف، مستحيل، خصوصا اذا كان قارون. مرت هذه الفترة من حكم الحريري وستمر فترات اخرى، اذا امنت خدمات فهي على حساب هذا الشعب ومن أجل امتصاص دم هذا الشعب، وفي المقابل نرى السكوت، نرى عدم المبالاة، رغم أن الغلاء كما تعرفون، ورغم أن موقف الحكومة من مواجهة الاتحاد العمال العام كما تعرفون، الحكومة وعدت ثم أخلفت بوعدها، ثم عندما قرر الاتحاد العمال العام الدعوة إلى مظاهرة وصلت ذهنية فهد الحريري إلى مرحلة أنه مستعد لإطلاق النار على المتظاهرين الذين يطالبون بقوت الشعب، والجو العام في البلد جو سكوت، إلى متى؟ من يتحمل المسؤولية؟ كلنا جميعا نتحمل. ينبغي أن يتصرف كل فرد على أساس أنه معني بهذا الوطن. هذا على مستوى لبنان. على مستوى البلاد العربية، دخلت الشرطة الفلسطينية إلى أريحة وإذا عائدون 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 تطلع إلى أريحة. كان من الأول لازم نحط حد منها إلى أريحة، هلا صاروا اليوم بالصورة جندي فلسطيني بفتش شرطي من الشرطة الفلسطينية باعتبار أنه اشتبه فيه عم بفتشوا. يعني شو شرطة فلسطينية وبأريحة تحت إشراف إسرائيلي؟ يعني لقمة بأي وقت بدهم يجمعوهم يضبوهم ويحطوهم بالحبس هن وعرفات إذا راح عرفات، علما بأن عرفات قد لا يستطيع الدخول إلى غزة، ربما يستطيع الدخول إلى أريحة لكن غزة ربما لا يستطيع الدخول إليه. على مستوى العالم العربي نعيش هذا الذل، من المسؤول؟ المسؤول أننا بشكل عام لا نعبد الله عز وجل، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. بتشوف في بطانة نفعية منتفعة من فهد بالحجاز، هني هولي صايرين الأدوات لتثبيت حكمه بين الناس. بطانة نفعية منتفعة من الملك حسين، بطانة أخرى منتفعة من الحسن الثاني، من هن هؤلاء المنتفعين؟ في قطاع الموظفين بالجيش غيره، طبعا مش كلهم. هؤلاء الذين يرون أن مصالحهم مرتبطة بهذا الطاغوت أو ذاك يصبحون على علاقة بهذا الطاغوت بحيث أنهم يحبونه كحب الله عز وجل. إذن اتخذوه ندا من دون الله، أصبحت عبادتهم له. واحد ممكن يوقف يدير وجهه على الإبل ويقول إياك نعبد وإياك نستعين، لكن هو بيعرف حاله أنه كذب لأنه يعبد شيئا آخر. أيها الأعزاء، عبادة الطواغيت هؤلاء ترجع إلى مرض أساسي ينبغي أن نقف عنده. ما هو المرض الأساسي؟ عبادة الأنا، عبادة الشهوات، عبادة الأهواء. ليش واحد بيحب الطاغوت؟ لأنه بتصور أنه مصلحته بتأمن عن طريقه، بده مصاري بأمنه عن طريق هذا، بده سلطة، عنده مشكلة هذا بيخلصه منها. بالتالي إذا عندما يعبد الطاغوت يعبد نفسه. شو اللي بيبين يوم القيامة؟ بيبين أنه ما في علاقة بيناتهم فعلا. هو بالدنيا ما كان في علاقة، هي العلاقة وهمية، لأنه إنما يحب هذا الشخص من أجل نفسه، يعني بيحب حاله. إذا كانت العلاقة بين زوج وزوجته علاقة حب من هذا القبيل، هذا الحب وهم، هذا مش حب. كثيرا ما يقع الخلط في العلاقة بين الخطيب وخطيبته، بين الزوج وزوجته، بين هذين العنوانين، المصلحة والمنفعة ومسألة الحب. الحب شيء شريف، قد يجتمع مع مصلحة ما، إلا أن العلاقة تكون لأجل مصلحة معينة، فإذا انتفت العلاقة. العلاقة بالطواغيت علاقة منفعة، إذا ترجع عبادة الطواغيت إلى عبادة الأنا، إلى عبادة الذات. وعبادة الذات باطل، وعبادة الطواغيت باطل. أي علاقة تبنى بطاغوت على أساس الأنا، الأنا باطل والطاغوت باطل. هالعلاقة كبرت بين يوم القيامة، أصلا ما إلها وجود يوم القيامة. مر نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام على قرية مات أهلها جميعا، وقف الحواريون قالوا يا روح الله وكلمته بين لنا لماذا مات هؤلاء. انتظر بهم إلى الليل، وقف على مرتفع ونادى يا أهل هذه القرية لماذا متتم جميعا؟ لأنهم وجدوا الأجساد لم تدفن. قالوا لو أنهم ماتوا بالتدريج لدفن بعضهم بعضا. نادى عيسى عليه السلام: لماذا متتم يا أهل هذه القرية؟ فأجابه منهم مجيب: لبيك يا روح الله وكلمته. فقال: ويحكم، ما كانت أعمالكم؟ شو السبب اللي من أجله متوا هالموتة؟ فقال: عبادة الطاغوت وحب الدنيا مع خوف قليل. منعبد الطواغيت ومنحب الدنيا ومنخاف شوية من الله، وأمل بعيد وغفلة في لهو ولعب. أمل بعيد يعني أنه واحدنا بيقول بعد 20 سنة بدي أعمل هيك، وعلي صلاة بدي أقضيها، بعدان بقضيها بعد بكيرة، لا بعدني شاب بدي أروح على الحج، وإن كان هلأ مستطيع بس هلأ لا، عندي بعد وجباتي. أحيانا بتسأل واحد: ليش ما رحت على الحج بعد؟ بيقول لك: ورانا وجبات وعلينا مسؤولية مولانا، بس يكبروا الأولاد أكثر من هيك بروح على الحج. هذا الدين جديد، ممكن واحد مش عارف الحكم الشرعي بيكون معذور، لكن عادة مين اللي ما بيعرف؟ ولله على الناس حج البيت، ما في واحد إلا بيقراها الآية: من استطاع إليه سبيل. بيعرف من استطاع ويجب عليه حج. وأمل بعيد وغفلة في لهو ولعب. فقال عليه السلام: كيف كان حبكم للدنيا؟ قال: كحب الصبي لأمه، إذا أقبلت علينا فرحنا وسررنا، وإذا أدبرت عنا بكينا وحزننا. قال: كيف كانت عبادتكم للطاغوت؟ قال: الطاعة لأهل المعاصي. قال: كيف كانت عاقبة أمركم؟ قال: بتنا في ليلة عافية وأصبحنا في الهاوية. قال: وما الهاوية؟ طبعا النبي عيسى عليه السلام بيعرف، بدي يسمع اللي حد منه وما الهاوية، وبدي يوصلنا إلنا. قال: سجين. قال: وما سجين؟ قال: جبال من جمر توقد علينا إلى يوم القيامة. قال: فما قلتم وما قيل لكم؟ هونيك لما حسبوكم سألوكم، لأنه بعد الموت مباشرة في سؤال مش حساب، حساب بعد يوم القيامة، بعد القيامة. فما قلتم وما قيل لكم؟ قال: قلنا ردنا يا إلهنا إلى الدنيا فنزهد فيها. قيل لنا: كذبتم. ليش كذبتم؟ لأنه بالقرآن الكريم موجود: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الطبع بيغلب التطبع، واحد هو أعوج ما راح يمشي حاله، هو عمل بحاله هيك بعد 50 سنة، بعد 20 سنة، بعد ما مشي بالحرام مدري قديش بصير هو هيك. شجرة هي ونبتع وجت تركتها إلى أن كبرت خلص. فنزهد فيها. قيل لنا: كذبتم. قال: ويحك، كيف لم يكلمني غيرك من بينهم؟ ليش هني ما حكوا؟ قال: يا روح الله، إنهم ملجمون بلجم من نار بأيدي ملائكة غلاظ شداد، وأنا كنت فيهم ولم أكن منهم، فلما نزل العذاب عمني معهم. هو هذا كان مؤمن بس كان مقصر بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. المهم العذاب إذا نزل عم. أيها العزيز، والله نحن مسؤولون عن مجتمعنا، عن بلدنا. أما أنه واحد يقول أنا متدين ومش حامل هم، ما بيعرف شو عم بصير بالبلد، شو الأخبار السياسية، عم بيتابع مش عم بيتابع، بيسمع له كلمتين بيعتبر حاله أنه خلاص اهتم بأمور المسلمين كما ينبغي. نحن مسؤولين، بلد عايشين فيه، منتركه للهراو وللحرير ولأضرابهم، يتلاعبوا بمقدرات البلاد والعباد وبمصائر الناس، بأخلاق الناس، بأرواحها، أطفال في موقع الحكم. إذا كان الإنسان يمتلك مبلغا من المال وهو سفيه، يعني لا يعرف كيف يتصرف، ما عنده الحكم المطلوبة، يحجر عليه شرعا. هؤلاء في موقع الحكم وهم غير راشدين، ينبغي أن يحجر عليه. مين اللي بده يحجر؟ الشعب لازم يقول كلمته، الناس لازم يحكوا، نحن مسؤولون شرعا. فإذا لم نقف الوقفة المطلوبة سنحاسب يوم القيامة. وإذا نزل العذاب يعمنا. بعض الروايات منع عن مجالسة أهل المعاصي، بيقول له واحد للإمام الكاظم عليه السلام، الإمام بيمنعه بيقول له ما تقعد مع أهل المعاصي، فلان من أهل المعاصي ما تقعد معه. قال له سيدي ما مش رح يضرني يعني، وإذا قعدت معه ما في ضرر بتوجه منه لإلي، أنا حافظ تديني. بيقول له الإمام أتأمن أن ينزل عليه العذاب ويعمك؟ تنزل عليه صاعقة وتشمله. تعرف أنت شو يعني من أهل المعاصي؟ إذا واحد من أهل المعاصي ما بتشوف كيف أكلها، أحيانا سيارة بتنقلب فيه لأنه واصل لمرحلة من التمرد على الله عز وجل ينبغي أن ينتقم منه، فخسفنا به وبداره الأرض. واحد شخص عادي لكن يصل بالمعاصي أحيانا إلى حيث ينبغي أن تنزل صاعقة من السماء وتقتله. مجالسة إنسان من أهل المعاصي، هل قد خطرة؟ ونعيش ببلد، بلد يحكمه أشخاص لا يهتمون بالعنصر الأخلاقي على الإطلاق كما نرى في وسائل الإعلام، ولا يهتمون بالعنصر الوطني على الإطلاق. وطني فيه هلأ بالحكم، أخبار المقاومة ممنوعة، لكن شو في أفلام دعارة كرمكم الله أصلا ما عليها رقابي أبدا، حريتهم محطات التلفزة، شو بدهم يبثوا بهالمجال؟ ليش؟ لأن ذهنية الحاكم هذه الذهنية. هل نترك بلدنا لأشخاص غير راشدين؟ يعني الشعب استقال من السياسة بالبلد؟ إذا استدعى الأمر مظاهرة ضد النظام مين مستعد يطلع للشارع، ينزل للشارع ويخوض غمار المظاهرات؟ دي يصير دماء، يصير دماء. الشهادة التي يتحدث عنها المتدينون يمكن أن توجد في كل مكان. هل نترك الأمور كشعب لبناني تسير باتجاه الهاوية، أم أننا مسؤولون ولا بد أن نقول كلمتنا بمختلف الوسائل السلمية؟ ماشي، لكن وين هاي الوسائل السلمية؟ وين؟ كنت فيهم ولم أكن منهم، فلما نزل العذاب عمني معهم، فأنا معلق بشعرة على شفير جهنم، لا أدري أكبكب فيها أم أنجو منها. فالتفت عيسى عليه السلام إلى الحواريين وقال يا أولياء الله، أكل الخبز اليابس بالملح الجريش والنوم بما معناه في البراري وفي أسوأ الأماكن خير كثير من عافية مع عافية الدنيا والآخرة. أنه واحد يأكل خبز يابس وملح بس يتعافى، يحصل العافية بالدنيا والآخرة، بيكون الحمد لله رب العالمين، لازم يبوس إيده وجهه أفا مثل ما بيقول. أما إذا أكل أحسن أكل وعاش أحسن عيشة وبعدان طلعت آخرته سجين والهاوية، ما بيكون حصل شيء. عبادة الطواغيت موجودة في أوساطنا بنسبة والعياذ بالله أعلى، أوساط يعني أوساطنا البشرية الشرق أوسطية بلبنان بالعالم موجودة أكثر من عبادة الله عز وجل. بعد طامة الكبرى أنه نحن كمتدينين لا نخلو من عبادة الطاغوت، اللهم أعنا على أنفسنا. شو هو الطاغوت؟ الطاغوت إما شيطان أو حاكم ظالم من أعوان الشيطان أو مال حرام من أدوات الشيطان. الطاغوت بالأساس هو الشيطان. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. طيب إذا وحدنا بطاوع الشيطان على المعاصي، يعني في شيء من عبادة الطاغوت؟ يعني شو معناها؟ معناها أنه المؤمن ممكن يكون في قسم منه مؤمن وقسم بيعبد طاغوت مثله مثل هؤلاء اللي بيقوموا الراكد طبل ولا الحريري ولا غير الحريري ولا صدام ولا غير صدام. بس هو بيطبل لواحد آخر، بزمر لشخص آخر، لطاغوت آخر. من هو؟ سيده للحريري ولا فهد ولا أمثالهم، سيدهم اللي هو الشيطان والعياذ بالله. إذا المشكلة حقيقية عن جد، مرة بدنا نتعامى عن الحقيقة ونقول لا نحن الحمد لله رب العالمين متدينين، مرة لا يا عم. لما واحد بطاوع الشيطان بغيبه وبيغتاب، بطاوع الشيطان بالغضب وبيغضب. طيب غضب غصبا عنه، رجع اعتذر، استغفر الله عز وجل، منيح منيح. ما هو البشر طبيعي انه يكون حرورق بنسبة او بتاني، لكن انه يغضب ويظل مصر وبعدان كمان ما مستعد يتراجع ويؤذي والى اخره ومقيم على المعاصي، بيقول لك اللهم وفقني لما تحب وترضى. كيف تضبط المسألة هذه؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ممكن يجتمع الإيمان مع الشرك؟ طيب وين الطامة الكبرى إذا غلب الشرك بعدين؟ مش لونين عم يغلبوا على هالمي مثلا، مرة بتبين هيك مرة آخر شيء بده يغلب لون من اللونين. إذا هالنفس تارى إيمان تارى شرك، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، إذا تارى إيمان تارى شرك، تارى إيمان تارى شرك. طيب بلكي آخر شيء موجة الشرك زادت والعياذ بالله، ومات واحد وهو مشرك، مات على غير الإيمان، سلب الإيمان. في خطر حقيقي ولا لا؟ إذا في خطر أساسي، هو إنه واحد يعبد طاغوت من الناس، حاكم ظالم. بس في خطر كمان موجود بوسط المؤمنين، هذا بيعنينا وهذا شيء عملي، انه واحد ممكن يكون شيخ وعنده مثلا ربع تدين وثلاث ارباع عبادة طاغوت وشيطان والعياذ بالله. اصلا معاصينا منين بتجي؟ نحن شو نحن معصومين؟ معاصينا منين بتجي؟ بتجي من نسبة الغلط اللي فينا. اذا ما في واحد منا الا وفي نسبة غلط، بتكون نعمة عظيمة إذا واحد نسبة الصح فيه 50%، نسبة الغلط 50. شغلة حرزانة ومهمة جدا. ينبغي ونحن نتحدث عن عبادة الطاغوت أن نلتفت إلى عبادة الطاغوت في الدوائر المختلفة، ونجتنب عبادة الطاغوت داخل النفس لنتمكن من مواجهة الطاغوت في الخارج. شو اللي بيخلينا ننصرف عن ألاعيب الحكومة اللبنانية ومؤامراتها لضرب الشعب اللبناني وضرب المقاومة؟ هذا النظام اللبناني بالبلد عم يشتغل بطريقة، لو أنه طالع بإيده، لو متمكن، كان بده يقضي على المقاومة ويقول للإسرائيليين نحن حاضرين للصلح، لكن ما قدر. ولا شك أن التوفيق الإلهي والتأييد الإلهي للمقاومة هو الذي جعل الموقف السوري يدافع عن المقاومة في هذه المرحلة. وإلا لو أن الدولة اللبنانية تصرفت كما تريد، الدولة اللبنانية كانت بدها تحارب المقاومة، ومسألة الجيش لما اتخذوا قرار ب أن يذهب الجيش إلى جبل عامل بعد عدوان الأيام السبعة كان الهدف منه هذا. لو أن هذه المؤامرة تمت كان الشريط المحتل قد ضم إلى الدولة العبرية، إذا مش أكثر من الشريط المحتل، لأنه إذا ما في مقاومة، طبعا لو قادرين هني، إذا بس هني بيعرفوا أن المقاومة ليست الأكلة التي يمكن أن تؤكل. إذا المقاومة تستهدف ما بيظل في ناس يقدر يوقف بوجه المقاومة. ولكل حادث حديث، نحن لسنا الآن في وارد المواجهة ولا نشعر بأن الخطر موجه للمقاومة، لا نشعر بأن الجيش ينوي الآن ضرب المقاومة، بعدان كيف بتدور الأمور شيء آخر. نعلم أن الجيش الآن ليس في نيته ضرب المقاومة، النظام عاجز عن الدخول في مشروع ضرب المقاومة، ولكن إذا دارت الأمور باتجاه آخر وأرادوا أن يضربوا المقاومة فسيعلمون أنهم حفروا قبورهم بأيديهم عندما اتخذوا هذا القرار. لو أنهم استطاعوا، فرض عم أقول، لو مستطيعين شو كان بصير؟ إسرائيل ما في وجهة مقاومة، بيطلعوا الإسرائيليين بتمشوا عصور بدون أي لبك، بدون أي مشكلة، مين بده يوقف؟ الهراوي بيقول سنتحول كلنا إلى مقاومة، إذا سمع أنه صاروا بصوره بصور بزحل، وذاك بيرجع على فرنسا. إذا جايين طبعا بدهم يستهدفوهم، أما إذا جايين بالتفاهم معهم لا. وفعلا كان ماشي الوضع هيك، وبيفكروا إن لحد هلأ بيتمنوا أن يشتغلوا هيك، بس ما قادرين. طبعا مش كل الناس اللي بالنظام بيتمنوا يشتغلوا هيك، لكن كثار منهم، ونعلم والمعطيات واضحة والناس يعرفون جميعا. إذا ما في حدا يوقف بوجه الإسرائيلي بتمشوا عصور وقادرين ياخذوا أي منطقة من جبل عامل والبقاع الغربي، ولا يقف في وجههم شيء على الإطلاق، إذا الدولة تتآمر على الشعب، على الوطن، على الأرض. في المقابل ما هو الموقف الشعبي الجماهيري؟ هذا التحدي كبير، والسبب في عدم وقوف الناس أمام هذا الخطر عبادة الطاغوت في الداخل. أهل الكوفة ليش ما طلعوا حاربوا مع الإمام الحسين سلام الله عليه؟ ليش استسلموا للطاغوت اللي هو الحاكم، هو ابن زياد أو يزيد؟ لأنه عبادة الأنا منعتهم من الوقوف ضد الطاغوت، عبادة الشيطان منعتهم من الوقوف ضد أولياء الشيطان. أسأل الله عز وجل أن يثبت أقدامنا في خط الحق ونصرة الإسلام العزيز ومواجهة الباطل، ويوفقنا لما يحب ويرضى، إنه سميع مجيب. إلى روح الإمام القائل رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام، خصوصا شهداء المقاومة الإسلامية أعزها الله، وأمواتنا سيما الأرحام المنسيين، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة ثلاثا بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.